أضاف: لقد عجز كيان الاحتلال لمدة عامين من الإجرام عن استعادة أسره بالقوة من غزة المحاصرة، ومعه كل مخابرات الولايات المتحدة والغرب ليعود صاغرا إلى المسار الدبلوماسي في ذلك. أوعز الرئيس اللبناني جوزيف عون الجيش بالتصدي لأي توغل إسرائيلي بأراضي الجنوب بعد اعتداء الاحتلال الأخير في بلدة بليدة، والذي أدى إلى استشهاد أحد موظفي البلدية في البلدة نفسها برصاص جنود الاحتلال بعد اقتحامهم مبنى البلدية والعبث بمحتوياته. المزيد في التقرير التالي.
رداً على الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، وبعد الاعتداء الأخير الذي شنته مجموعة من جنود الاحتلال على بلدة بليدة الحدودية في الجنوب والذي أدى إلى استشهاد موظف في البلدية، أمر الرئيس اللبناني جوزيف عون للمرة الأولى الجيش اللبناني بالتصدي لأي توغل عسكري إسرائيلي على الأراضي الجنوبية البلاد. الرئيس عون اعتبر أن الاعتداء الإسرائيلي يشكل حلقة جديدة في سلسلة الممارسات العدوانية، مضيفا أن لجنة مراقبة الاتفاق يفترض أن تتحرك لوضع حد للانتهاكات عبر الضغط على الكيان للالتزام بمضمون الاتفاق ووقف خروقاتها للسيادة اللبنانية. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اعتبر أن التوغل الإسرائيلي الأخير في بلدة بليدة واستهدافه المباشر لموظف في البلدية هو اعتداء صارخ على مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها، متعاهدا بالضغط مع الأمم المتحدة والدول الراعية للاتفاق لضمان وقف الانتهاكات المتكررة وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. حزب الله الذي ثمن الموقف الرئاسي اعتبر أن العدوان الإسرائيلي تم بشراكة وتواطؤ أمريكي، وأن واشنطن تمنح الضوء الأخضر لكل تصعيد للضغط على لبنان لتنفيذ مشاريع لا تخدم مصلحته الوطنية، مشددا على أن هذا العدوان يؤكد وحشية الكيان وتعطشه للقتل دون أي مبرر. الجيش اللبناني استدعى تعزيزات أثناء تمركز القوات الإسرائيلية في مبنى البلدية وأجرى اتصالات عاجلة بقوات اليونيفيل للتدخل، إلا أن الأخيرة لم تحرك ساكنا. وصفت قيادة الجيش اللبناني العدوان الإسرائيلي بالعمل الإجرامي واعتبرته خرقا فاضحا للسيادة اللبنانية، مؤكدة أن ذرائع الاحتلال لا تمت إلى الحقيقة بصلة. في المقابل ادعى جيش الاحتلال أن مبنى البلدية المستهدف استخدم مؤخرا لنشاطات تابعة لحزب الله دون تقديم أي تفاصيل، مقرا باغتيال شخص لا علاقة له بهدف العملية، مبررا أن جنوده قدروا أن موظف البلدية النائم يشكل تهديدا لهم.
شنت طائرة جيش الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على بلدتي عبسان الكبيرة وبني سهيلة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك استمرارا للخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. كما قصفت المدفعية والمدرعات الإسرائيلية شرقية خان يونس والمناطق الشرقية لمدينة غزة، إضافة إلى تنفيذ قوات الاحتلال عمليات ضخمة لنسف منازل سكنية في تلك المناطق بدورها. أفادت مصادر إعلامية باستشهاد فلسطيني متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها إثر قصف إسرائيلي سابق استهدف خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير إن أبرز الحاجات الصحية العاجلة في غزة حاليا تتمثل في رصد الأمراض المنتشرة وتوفير الإمدادات الطبية الكافية لتشغيل النظام الصحي. وأوضح ليندماير أن القطاع يحتاج إلى دخول أكثر من 600 شاحنة مساعدات إنسانية، وهو العدد الذي كان مطلوبا لتلبية احتياجات غزة حتى في أوقات السلم، مشددا على أن الوضع الحالي يتطلب دعما أكبر بكثير. وأضاف أن المهم الآن هو مراقبة الأمراض إلى جانب تقديم المساعدة للمصابين بجروح حرجة وإجلاء من يحتاجون إلى علاج خارج القطاع وتوفير الإمدادات اللازمة لضمان استمرار الخدمات الطبية الأساسية. استشهد فتى فلسطيني يبلغ من العمر 14 عاما برصاص قوات الاحتلال عند مدخل بلدة سلواد في رام الله بالضفة الغربية. وفي نابلس أفادت مصادر إعلامية بندلعي مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها على المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، كما اقتحم جيش الاحتلال قرية الروجيب جنوب شرق نابلس. أما في الخليل فقد هاجم المستوطنون أراضي الفلسطينيين في منطقة حمروش كما اعتدوا على الأهالي في قرية سوسيا، في حين نفذت قوات الاحتلال اقتحامات في قلقيلية وبيت لحم. كشفت صحيفة واشنطن بوست عن تقرير سري أعده المفتش العام في الخارجية الأمريكية يوثق ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان بأسلحة أمريكية. ومن أبرز الأمثلة التي وردت في التقرير غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في غزة أدت لاستشهاد أكثر من 90 شخصا بينهم 25 طفلا، إضافة لاستهداف خيام النازحين والمستشفيات. إلى العناوين. عراقي يعتبر قرار ترامب باستئناف التجارب النووية الأمريكية خطوة رجعية وغير مسؤولة. أنصار الله ترد على وزير الحرب الصهيوني وتقول له لن نسمح لمجرم بتهديدنا. جيش الاحتلال ينفذ عملية نسف ضخمة في غزة وشهيد بنيرانه في الضفة الغربية. في أمان.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأرحب بحضراتكم بهذا اللقاء الجديد اليومي من برنامجكم حدث وحوار، ونتناول فيه موضوع برنامج اليوم: نتنياهو ومحاولات إسقاط الاتفاق. نعم أعزائي الكرام، في لقاء اليوم من حدث وحوار ونتناول فيه نتنياهو ومحاولات إسقاط الاتفاق. طبعا شن الاحتلال عدوانا واسعا على أغلب مناطق القطاع، مسقطا عددا كبيرا من الشهداء والمصابين الفلسطينيين، أغلبهم من النساء والأطفال، وذلك بذريعة سقوط جندي للاحتلال في منطقة رفح شرق الخط الأصفر على يد مقاتلين. ادعى العدو الإسرائيلي بأنهم من حماس، رغم أن الحركة نفت ذلك، ما يؤكد بأن العملية نفذت على يد عملاء الاحتلال لتوفير المزيد من الذرائع لنتنياهو. وهي المرة الثانية طبعا أعزائي الكرام التي تذرع فيها العدو باستهداف جنوده في منطقة رفح، حيث سقط له في المرة الأولى جنديان ليتجاوز اتفاق وقف إطلاق النار، ويستهدف بالطيران والمدفعية عدة مناطق داخل القطاع بشكل واسع وبمستوى جنوني إجرامي غير بعيد عن مستوى اعتداءاته خلال الحرب وقبل اتفاق وقف إطلاق النار الأخير. وعندما وقعت حكومة العدو على اتفاق غزة الأخير، كان واضحا أن نتنياهو ووزرائه المتشددين وافقوا مرغمين، رغم أنهم رأوا في حقيقة بنوده فشلا في تحقيق أهداف حربهم على غزة، انطلاقا من هذه الحقيقة مستمعينا الأفاضل يمكن فهم هذه الشراسة التدميرية والقاتلة في رد العدو الإسرائيلي على غزة بعد عمليتي استهداف جنوده في القطاع، وفي الوقت الذي نفت فيه حماس بشدة مسؤوليتها عن العمليتين يمكن تسليط الضوء على عدة نقاط تترجم حقيقة الموقف الإسرائيلي والذي يعمل لإسقاط الاتفاق والعودة إلى تنفيذ عدوان واسع على القطاع لتحقيق أهدافه الأساسية من هذه الحرب المدمرة على غزة والتي تجاوزت العامين حتى الآن. نعم مستمعي الكرام، فبعد تسليم حماس كل الأسرى الصهاينة الأحياء أصبح نتنياهو مرتاحا في إطلاق يد وحداته لتنفيذ أي اعتداء تختاره على القطاع دون أي عائق، وفي الوقت الذي يعلم الاحتلال بأن هناك جثثا قد تبخرت بفعل الاستهدافات العنيفة والمباشرة على أماكن أسرها، وأن هناك جثثا المستحيل الوصول إليها بعد أن قتلت في أنفاق عميقة ويحتاج الوصول إليها وقتا طويلا أيضا، يتبين بأن الاحتلال سوف يأخذ من ذلك ذريعة أساسية لعدم الانتقال إلى مرحلة الاتفاق الثانية والمتمثلة على خارطة الرئيس ترامب بالخط الأحمر. المراقبون يرون أن ما يؤكد خلق الاحتلال للذرائع لتنفيذ اعتداءاته على القطاع هي النسبة المرتفعة من الشهداء والمصابين الذين سقطوا بفترة قصيرة جدا، يبدو أنها مخططة ومدروسة كاستهداف نقاط يتواجد فيها عدد من عناصر حماس لجأوا إليها بعد سريان وقف إطلاق النار وتسليم الأحياء من الأسرى العدو، فكانت بالنسبة للاحتلال الفرصة الثمينة لاستهدافهم رغم وجودهم بين المدنيين من أطفال ونساء.
كيانكم مؤقت وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما زوالكم مؤكد. كيانكم مؤقت وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما زوالكم مؤكد.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر، الظلم وإن طال أمده سيشيع النور وينتشر.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر،
شبابنا وكذا الرجال عزم كما قمم الجبال، ساروا على درب الجهاد أسود الوغى يوما يزال.
شبابنا وكذا الرجال عزم كما قمم الجبال، ساروا على درب الجهاد أسود الوغى يوما يزال.
جوا إنا سدنا الميدان نفاجئكم، في كل جهات الأرض لنا جيش يرقب ويتربصكم.
أمرا جوا إنا سدنا الميدان نفاجئكم،
أحييكم ثانية أعزائي المستمعين في هذا اللقاء اليومي الحواري من حدث وحوار تحت عنوان نتنياهو ومحاولات إسقاط الاتفاق. دعونا الآن نعرج على الواتساب، لدينا الآن ثلاث رسائل. نبدأ من صبحي عبد الحميد من الأردن في رسالته الصوتية.
تحية لكم جميعا، بسم الله يا الرحمن الرحيم. أنكن معروف عنه ليس قوة فيه بل مواقف عربية نائمة، هذا يريد مقاومة شعبية مدعومة من العرب والمسلمين إسقاط هذه العصابة الإمبريالية. وشكرا لكم.
شكرا لك أخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. معي أيضا أبو محمد مهدي من اليمن، أحييه في هذه الرسالة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. يحاول المجرم نتنياهو إسقاط إتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ويصدر الأوامر بشن غاراته العدوانية النازية على غزة، ويقتل المئات من الأطفال والنساء. وهو بهذه الخروقات المستمرة المتعمدة في غزة إنما يتهرب من المثول أمام المحاكم الإسرائيلية لمحاكمته في جرائم فساد كبرى، ويعطي لنفسه مبررا للاستمرار في الحكومة النازية أكثر فترة ممكنة. لبرنامج حادث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المداخلة الدائمة معنا في حدث وحوار. ولدي أيضا عدنان بلجي، نستمع إلى رسالته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآل الطيبين طاهرين. طبعا دائما نرى أن نتنياهو طبعا لم يوفي بعهده ولا يلتزم بالمواثيق الدولية وكل الاتفاقات، حيث نرى دائما نراه يخرج عن المألوف ويقوم بقصف الأخوة في غزة. يعني دائما يكون قراره منفرد ولا يتحكم بأي قرار أو توصيات الدول الباقية. نرى دائما يضرب المدنيين ويهجر الفلسطينيين، ودائما يكون هدفه هو ضرب الأطفال والشيوخ وكبار السن، وهذا طبعا منافي للعرف الدولي. فنراه دائما يعني يحاول أن يزعزع الوضع ويأجج الوضع في سبيل يعني تبقى الحرب مشتعلة بين الكيان الصهيوني وبين الأخوة في غزة. فألف تحية إلى الأخوة المجاهدين في حماس الذين سطروا أروع بطولات التضحية والفداء، ونقلوا العدو الصهيوني دروس لم ينساها أبدا. تحياتي لكم عدنان بلجي كاظم، العراق الكوت.
شكرا لك أخ عدنان بلجي من العراق على هذه المداخلة. أعزائي الكرام، فاصل ونعود نواصل حدث وحوار.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
ماذا يعني سعي نتنياهو إلى إفشال خطة وقف إطلاق النار التي أكد عليها ترامب؟ وهل أن هناك أغراض ومصالح شخصية يسعى نتنياهو لتحقيقها؟ وهل سينجح نتنياهو في إسقاط الاتفاق؟ كل هذا تحت عنوان نتنياهو ومحاولات إسقاط الاتفاق. طيب، لدينا اتصال من إسماعيل مسلماني من القدس، نستمع معاً.
السلام عليكم. من الواضح جدا أن شرم الشيخ والاتفاق الذي بدأ منذ إعلان وقف إطلاق النار العاشر من أكتوبر، والذي لغاية الآن الخروقات تتجاوز، بالرغم من أن الوسطاء يضغطون بشكل مستمر ومكثف، إلا أن الخروقات كانت كبيرة تحت ادعاءات بأن حركة حماس والجهاد والفصائل المقاومة في قطاع غزة تقوم بعملية الخروقات، من حيث أولا تسليم الجثامين التي هي أصبحت شماعة، بمعنى أن الناس تضلل وتكذب وأنها تتباطأ في هذا الجانب وأن عليها التسليم، علما أن إسرائيل لغاية هذه اللحظة في المرحلة الأولى لم يفتح معبر رفح، تقليل المساعدات ولو بالحد الأدنى لغاية هذه اللحظة لم يدخل، وما زال الاستمرار في عملية التعنف بالمساعدات والإعمار واقفة، وبالتالي المشهد أخذ ضربته في عمليتين. العملية الأولى التي حين تم إصابة 3 جنود أو مقتل 3 جنود قبل 10 أيام تقريبا، والحدث الثاني مع مقتل جندي إسرائيلي في رفح أثار غضب وجنون الإسرائيليين، وبدأت إسرائيل تشن هجوما مكثفا. هذا كان يعبر عن 3 أبعاد. البعد الأول أن في إسرائيل بدأ المحللين والمتابعين حتى من داخل الائتلاف الحكومة الإسرائيلية أو خارجها بدأوا يتكلمون أو قالوا بشكل واضح أن إسرائيل أصبحت جمهورية نوز وأنها غير مستقلة وأنها تابعة للإدارة الأمريكية وأن القرار يصدر من البيت الأبيض. هذه مؤشرات وصفت بالحقيقة التي أعطيت، واتضح بأن إسرائيل تأخذ التعليمات والأوامر والتنسيق. بكل الأحوال المشهد ما زال معلقا لغاية هذه اللحظة، وهناك يعني من يدفع باتجاه الدخول إلى المرحلة الثانية. نتنياهو ليس معنيا، هو يريد إبقاء حالة لا حرب ولا سلم وأن تبقى الأمور كما هي عليه من أجل الوصول إلى الانتخابات. وعمليا بدأوا التحضير للانتخابات والمزاودات على حساب الدم الفلسطيني، الاستيطان، التهجير، العودة إلى الخط الأصفر، وقف كل المعابر التي تتعلق القدم والاستيطان في الضفة الغربية. بدأت المزاودات والحملة الانتخابية في إسرائيل، وهذا عام الانتخابات يعد في داخل إسرائيل. بكل الأحوال ما زالت الأمور لغاية هذه اللحظة الكل يترقب بالانتظار حول موضوع فيما يتعلق هل نتنياهو سيذهب إلى المرحلة الثانية أم يختلق ذرائع. ونحن نشهد الجميل اللبناني بالإضافة إلى الساحات الأخرى التي هي ما زال نتنياهو، حتى نتنياهو في حين ذهب إلى مركز التنسيق الأمريكي على غلاف غزة قال لقد فعلنا ما فعلناه في إيران وفي الجنوب اللبناني، ونحن نسعى ونعمل من أجل موضوع السلاح أو أي خطر يهدد من قطاع غزة. وبالتالي ما زالت الأمور قائمة، ونتنياهو ما زال يحاول بكل السبل والجهود بأن يصل إلى النصر المطلق، ولغاية الآن لم يحصل عليه.
نعود إليكم أعزائي المستمعين، نتواصل في لقاء حدث وحوار تحت عنوان نتنياهو ومحاولات إسقاط الاتفاق. ويسعدني أعزائي الكرام باسمكم أن أرحب بضيف العزيز الدكتور أحمد سيد أحمد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة. بداية دكتور أحمد سيد أحمد، السلام عليكم وحقيق في لقاء حدث وحوار.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك وأهلا بالسادة المستمعين.
أهلا بحضرتك، أنا سعيد جدا أني يكون معي اليوم السيد أحمد في لقاء حدث وحوار. طبعا نتحدث عن نتنياهو ومحاولات إسقاط الاتفاق في الوقت الذي تسير فيه مجريات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفق ما جاء في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه أمام مشهد سياسي مختلف تتشابك معطياته لتجعل من الصعب عليه المراوغة والتحايل. برأيك دكتور أحمد، ماذا يعني سعي نتنياهو إلى إفشال خطة وقف إطلاق النار التي أكد عليها ترامب؟
أعتقد أنه يعني لم نثق اصلا في الخطوه التي اتخذها يعني الرئيس ترامب، ونعلم جيدا بانه بنيامين نتنياهو بالفعل ليس لديه اي نيه ل يعني وقف اطلاق النار ولا وقف العدوان على غزه، لانه لم يتحقق له ما اراد. يعني هو كان يريد يعني اهداف محدده، القضاء على حماس و تهجير الشعب الفلسطيني قسريا من غزة لتنفيذ جزء من مخطط إسرائيل الكبرى.
نعم.
يعني من النيل إلى الفرات، هذه هي إسرائيل الكبرى التي كان يحلم بها، وهو يعتبر هذه الحرب حرب مقدسة كما قال وأكد، وبالتالي لا يمكن بأي حال يعني الذي أصر على مدار عامين كاملين ألا يوقف هذه الآلة العسكرية عن الدوران، هل يوقفها الآن؟ أعتقد أنه واهم كل من يعني يعتقد بأن الحرب قد انتهت وأن بنيامين نتنياهو يمكن أن يوقف هذه الحرب، لأن ليس من مصلحته وقف هذه الحرب، وأعتقد أنه سوف يعني يتمادى إلى أبعد مدى فيما يتعلق باستمرار عدوانه واستمرار خروقاته لهذا الاتفاق الذي يعني استطاع أن يلتقط به أنفاسه ويحصل على الأسرى الصهاينة الموجودين لدى المقاومة في فلسطين.
طب دكتور أحمد، يعني هل هناك أغراض ومصالح شخصية يسعى نتنياهو لتحقيقها؟
طبعا بنيامين نتنياهو يسعى إلى يعني تحقيق أهدافه المعلنة، ولن يتنازل عن يعني هذه الأهداف، وحتى يعني تصريحات الرئيس ترامب نفسها تصريحات متناقضة حتى في هذا الشأن، يعني نجده على الرغم من أنه من المفترض أنه هو الذي وقع هذا الاتفاق، إلا أنه يعني لا زال متمسك ب يعني تسليم سلاح المقاومة، ويعني ملتزم بتحقيق مصالح العدو الصهيوني، ولم يتحرك له ساكنا حتى فيما يتعلق ب يعني نقد بنيامين نتنياهو لهذه او هذا الاتفاق. وانا اعتقد انه يعني كل هذا يتم بتنسيق كامل ما بين يعني الولايات المتحدة الأمريكية والصهيوني.
طيب دكتور، كيف يمكن ان ترى نجاح نتنياهو في اسقاط الاتفاق؟ يعني هل سيستطيع في اسقاط الاتفاق في هذه العملية؟
اعتقد انه الاتفاق يعني سقط فعليا، يعني المسألة ليست ب يعني ما حدث، هل المرحلة الاولى التي نصيها الاتفاق تم الالتزام بها؟ لم يلتزم يعني نتنياهو بما كان مفترض أن يتم، لم تدخل المساعدات، لم يفتح أصلا معبر رفح، ولم تدخل المساعدات كما كان يعني مطلوب، ولم تتوقف الآلة العسكرية عن قطف وقتل الشعب الفلسطيني في غزة، حتى من عادوا وجدوا أنفسهم يعني موجودين تحت الركام. المسألة صعبة بغاية، ويعني بنيامين نتنياهو بالفعل أسقط هذا الاتفاق، وحتى إمكانية تحقيق يعني الجزء أو المرحلة الثانية من الاتفاق صعبة للغاية، لأنها بتنص على تسليم سلاح المقاومة، وهذا ما لن تفعله حماس، ولن تقدم سلاحها. كان هناك التفاف حول هذا البند بشكل خاص، وعلى أن يتم تجميد سلاح المقاومة، كانت الصياغة يعني فيها ذكاء شديد من قبل حماس ومن قبل الوسطاء المصريين، لكن للأسف الشديد هناك إصرار من ترامب على تسليم سلاح المقاومة، وأعتقد تبقى هي الحجة المهمة في يعني المرحلة الثانية أو في الجزء الثاني من الاتفاق، يعني هتبقى مسألة في غاية الصعوبة، وأيضا الجزء الخاص بالإدارة، هل وحتى تسليم السلاح لمن؟ لأي سلطة؟ يعني يقولون للسلطة الفلسطينية، أي سلطة فلسطينية؟ هل هناك دولة فلسطينية؟ هل هناك سلطة فلسطينية فعلية؟ أعتقد أنهم العدو الصهيوني يهمش هذه السلطة ولا يعترف بها ولا يعتد بها، وإحنا شايفين تقريبا محمود عباس ورفاقه
نعم، يبدو هناك خلل في الاتصال. طيب نعود إليه بعد فاصل قصير. أعزائي الكرام،
يقول تعدى سيزول ويردى الرعب تبدى
طيب أعود إليك ثانية دكتور أحمد. سيد أحمد، برأيك لماذا يسعى الاحتلال إلى اتهام حماس بأنها وراء مقتل جنود للاحتلال رغم نفي الحركة؟ وهل أن للاحتلال عناصر تقوم بخلق الذرائع لنتنياهو؟ تفضل.
حتما، يعني كلها ذرائع لنقد الاتفاق، زي ما أكدت يعني منذ قليل أنه يعني المرحلة الثانية صعبة للغاية. المرحلة الثانية تطالب حماس بتسليم السلاح، وهناك إصرار من قبل ترامب على ذلك، ويقول أن حماس توافقت. حماس لم توافق، يعني الموافقة كانت على يعني صياغة مختلفة عن صياغة يعني ورقة ترامب. الحديث كان على تجميد سلاح المقاومة، لكن تسليم السلاح هذا معناه أن حماس بتسلم كل أوراقها وبتعطي العدو الصهيوني يعني ما لم يستطع تحقيقه في الميدان. يعني هل يعني منطقي أن تسلم حماس سلاحها؟ يعني مسألة غير منطقية بالمرة، لكنها تعني أن إسرائيل مع أمريكا يصران على يعني إفشال هذه المبادرة أو هذه الاتفاق عبر العديد من الحجج. ولعل الحجة الأكبر التي سوف تتم ليس فقط اتهام حماس بقتل الأسرى، ولكن الاتهام الأكبر سيكون بفكرة تسليم السلاح. هذه هي الحجة الكبرى التي يعني يمكن أن تفشل بالفعل الاتفاق برمته.
طيب، يعني لماذا لم تتحرك الدول المطبعة والوسطاء الضامنين للضغط على أمريكا لتوقف انتهاكات الاحتلال بحق المدنيين بغزة دكتور أحمد؟
يعني أعتقد أنه يعني المسألة أكبر من هؤلاء الوسطاء. الوسطاء لا يستطيعون التحرك فعليا. الوسطاء أقصى ما فعلوه هو ما توصلوا إليه عبر هذا الاتفاق، لكن الوسطاء لا يمكنهم إجبار لا بنيامين نتنياهو ولا ترامب على الالتزام، وكنا نعلم ذلك قبل عقد هذا الاتفاق. هؤلاء الوسطاء يعني ليسوا وحدهم، الوسطاء ومعهم 57 دولة يعني عربية وإسلامية لم يستطيعوا أن يحركوا ساكنا على مدار أكثر من عامين فيما يتعلق بإبادة الشعب الفلسطيني في غزة. أنا أتحدث اليوم عن الشعب والحكومات العربية والإسلامية جميعا دون استثناء لم تستطع وقف العدوان على غزة ولا إدخال المساعدات لغزة. تحدثني اليوم عن الوسطاء، ماذا يفعل الوسطاء في حين أن جموع العرب والمسلمين لم يستطيعوا وقف هذا العدوان على مدار عامين؟
طيب دكتور سيد أحمد، أرجو أن تبقى معي لحظات وأعود إليك بعد فاصل قصير، نواصل معكم هذا الحوار. أعزائي الكرام، تابعونا بعد الفاصل. نحن معكم أعزائي المستمعين، نتواصل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء الحواري اليومي حدث وحوار تحت عنوان نتنياهو ومحاولات إسقاط الاتفاق. دكتور سيد أحمد، في حين لا يكف ترامب عن التباهي بتمكنه من وقف الحرب في غزة، يواصل نتنياهو قتل الأطفال والنساء وإغلاق المعابر رغم تصريحه في وقت سابق بأن الحرب قد انتهت بالفعل. ألا تعتقد دكتور بأن هناك اتفاق ضمني بين نتنياهو وترامب للاستمرار في حرب الإبادة؟
حتما أن هناك تنسيق، لا يستطيع بنيامين نتنياهو أن يواصل الحرب دون أن يكون قد أخذ يعني إشارة البدء في ذلك من واشنطن. أعتقد أن التنسيق ما بين واشنطن وتل أبيب يتم على قدم وساق، وهناك أقدام على يعني تنفيذ أو يعني الوصول إلى الأهداف حتى ولو بطرق ملتوية، وحتى يعني يعني أنا أعتقد إنه خطوة وقف إطلاق النار كان الهدف منها الحصول على أو يعني التخلص من ورقة الأسرى، ثم بعد ذلك يعني يتم التراجع عن ذلك، خاصة إنه يعني لديهم كثير من الزراعة، لعل أهم ذريعة هي مستقبل غزة وما يمكن أن يحدث في غزة وقف الحرب. يعني من الذي يجير؟ ترامب أكد على أن الذي سيجير القطاع هيئة دولية، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن توافق حماس على ذلك، ولا يوافق يعني الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية بأكملها على ذلك، لأنها بذلك تكون قد انتهت القضية الفلسطينية وانتهت غزة بشكل كامل. طبعا في على الجانب الآخر أيضا فكرة تسليم سلاح حماس لي يعني ده يعني أنها حين تركت أو حين تترك السلاح تتحول من يعني حركة إلى شيء، يعني يعني نستطيع أن يعني أن نقول أنها يمكن أن تكون جزء من معادلة القوة على الأرض، بالعكس تتحول إلى لا شيء وستكون صيدا سهلا يعني من قبل العدو الأمريكي والعدو الصهيوني لاصطياد قادتها حتى في أي مكان. احنا شفنا كيف استهدفت قادتها في تم استهداف يعني يعني أبو العبد، وفي أي يعني قطر تم استهداف قادتها. أعتقد أنه سيكون صيدا سهلا ذلك. المسألة ستكون وإحنا بنقول لا زالوا يحملون السلاح، إذا تركوا السلاح، إذا تركوا السلاح سيكون لهم صائغة وستنتهي حماس من الوجود. بالتالي على حماس أن تتمسك بسلاحها، عليها أن تتمسك بفكرها المقاومة وأن تواصل المقاومة، وعلى الشعب الفلسطيني أن يدرك أنه خوض حرب وحده دون أي سند باستثناء محور المقاومة، يعني المقاومة اللبنانية، المقاومة اليمنية، المقاومة العراقية، المقاومة في إيران. أعتقد هذا المحور هو فقط من يقف مع القضية الوقوف الحقيقية، غير ذلك لا تستطيع أي قوة أخرى أو أي يعني يعني دولة أخرى أن تقف معهم إلا بالكلام وبالدعم الكلامي، بعيدا عن الدعم الفعلي أو الوقوف الفعلي في وجه العدو الصهيوني والعدو الأمريكي.
طيب دكتور، نتحدث في حوارنا هذا حول محاولات نتنياهو إسقاط الاتفاق. برأيك دكتور، ما هي أبرز عوامل الإخفاقات التي قد تسقط الاتفاق؟
ما يعني العوامل التي يمكن أن تسقط الاتفاق؟ عدم يعني دخول المساعدات بالشكل الكافي، عدم استمرار العدوان الصهيوني والاستهدافات للأطفال والنساء والشيوخ والرجال. احنا شايفين استهداف الشعب الفلسطيني في غزة لا زال موجود، ده أكيد يسقط الاتفاق. أيضا المرحلة الثانية لا يمكن أن تبدأ، وحتى لو بدأت يعني أنا أعتقد أنها يعني ترتكز على يعني جذور فنائها، لأنها يعني لا يمكن أن تسلم حماس سلاحها، وهذا هو الشرط الأول من شروط يعني بدء المرحلة الثانية. أنا أعتقد أن حماس لن تسلم سلاحها، وإذا سلمت سلاحها يعني ستكون قد انتهت، وبالتالي أعتقد أن العدو سيواصل عدوانه، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نكون متفائلين يعني هذا الاتفاق الذي تم والذي كان يتفاخر به دونالد ترامب أو يتفاخر به كل من شاركوا فيه. أعتقد أنه المسألة صعبة للغاية، العدو الصهيوني يضرب بالموضوع كله عرض الحائط، ويضرب بالاتفاق عرض الحائط قبل الاتفاق. أنا بعتبر الاتفاق بالفعل يعني ولد معوقا، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر.
طيب دكتور، إذا تم إسقاط الاتفاق، هل تعتقد أن القوات اليمنية ستستأنف إسنادها لغزة باستهداف مواقع الاحتلال؟
حتما الجبهة اليمنية يعني هي المقاومة البطلة والشجاعة التي لم تتوقف لحظة واحدة، يعني كل جبهات الإسناد توقفت في لحظات، لكن الجبهة اليمنية هي الجبهة التي يعني ربطت يعني استمرار يعني عملها بوقف العدوان، لم تتوقف إلا أو لم تتوقف الاستهدافات من قبل المقاومة اليمنية إلا إذا توقف العدوان. وبالفعل أنا أعتقد إنه هذا كلام صريح وواضح، أن بالفعل المقاومة اليمنية ستواصل استهدافاتها للعدو الصهيوني وللمصالح الأمريكية في البحر الأحمر وفي باب المندب. أعتقد إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعني تتخلى المقاومة اليمنية عن الشعب الفلسطيني وعن غزة باعتبارها جبهة إسناد حقيقية، جبهة إسناد لم تتوقف على مدار العامين من الاستهدافات للصهيوني، وألمت الكيان الصهيوني وأجبرت العدو الأمريكي على عقد اتفاق مع بألا تستهدف يعني قواعد وألا تستهدف يعني يعني البواخر الأمريكية في البحر الأحمر. أعتقد إنه الوضع يعود إلى ما قبل وقف العدوان أو ما قبل الاتفاق الذي عقد، إذا ما قامت العدو الصهيوني إعلان نقض الاتفاق أو بأن الاتفاق قد بالفعل تم إلغاؤه، ستعود المقاومة اليمنية لإسناد الشعب الفلسطيني في غزة وستكبد العدو الصهيوني والعدو الأمريكي خسائر كبيرة.
جميل جدا دكتور سيد أحمد الأستاذ في العلوم السياسية في جامعة القاهرة، شاكر لكم سعة صدركم وإجابتكم على تساؤلاتنا وهذه الإيضاحات القيمة منكم، وأتمنى أكون معك في لقاءات أخرى إن شاء الله عزيزي الكريم، حتى الملتقى إن شاء الله، في أمان الله. نعم أعزائي الكرام، وقبل أن نختم لقاء حدث وحوار، تطرح صحيفة نيويورك تايمز في مقال بعنوان الحقيقة المزعجة حول انتصار نتنياهو تساؤلات عن الشكوك التي لا تزال تحوم حول ما إذا كان وقف إطلاق النار سيصمد، وكيف ستنتقل الأطراف للقضايا الأكثر تعقيدا ضمن الخطة التي رعتها الولايات المتحدة. وتقول إنه مع كل ذلك يبدو واضحا أن هذا الاختراق يمثل بداية النهاية. وصلنا معكم الختام للقائنا اليومي هذا من حدث وحوار، وتناولنا فيه نتنياهو ومحاولات إسقاط الاتفاق. في اللقاء القادم ألقاكم إن شاء الله، والسلام عليكم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفواً
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. الله أكبر. الله
لا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا.
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّاً إلا فرّجته ولا سقماً إلا شفيته ولا عيباً إلا سترته ولا رزقاً إلا بسطته ولا خوفاً إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم إني أهواه فاشهد وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا، فهم من علمونا ما الله، شفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، الله الله اللهم صل على محمد وآل أحمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مصابيح الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم في هذا البرنامج الذي نسعى فيه للفوز بمعرفة أسمى بأهل بيت النبوة عليهم السلام وأخلاقهم ووصاياهم، كمقدمة للاقتداء بهم والتقرب إلى الله عز وجل بذلك.
والبرنامج أيها الكرام روائي، نحرص فيه على نقل الأحاديث الشريفة التي روتها المصادر المعتبرة وبطرق كثيرة تورث الإطمئنان بصحتها، وإن لم نذكر المصادر اختصارا واعتمادا على اشتهار الروايات وتوافر إمكانية معرفة مصادرها بالسهولة في العصر الحاضر.
ولنبدأ بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في آخر وصاياه: أيها الناس، الله الله في أهل بيتي، فإنهم أركان الدين ومصابيح الظلم ومعدن العلم.
وعنه صلى الله عليه وآله قال في دعاء له: اللهم أهل بيتي وأنا مستودعهم كل مؤمن.
وفي حديث تفسيري قال صلى الله عليه وآله: من حفظني في أهل بيتي فقد اتخذ عند الله عهدا.
وكان من وصاياه صلى الله عليه وآله قوله: احفظوني في عترتي.
وهذه وصية تشمل جميع أجيال المسلمين، يؤكدها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: مؤمنو أمتي يحفظون وديعتي في أهل بيتي إلى يوم القيامة.
وعنه صلى الله عليه وآله: من أحب أن يبارك له في أجله وأن يمتعه الله بما خوله فليخلفني في أهلي خلافة حسنة. وأحسن خلافته صلى الله عليه وآله فيهم عليهم السلام هو التقرب إلى الله.